بوقف استهداف السفن. أكد الخبير العسكري اليمني عابد الثور أن المفاجأة قد جاءت بعد الضربة التي تعرض إليها مطار بن غوريون بصاروخ يمني فرط صوتي لم يكشف عن اسمه. لنستمع إلى ما قاله الخبير العسكري عابد الثور.
جاءت المفاجأة بعد ضربة مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي لم يسمى ولم يكشف الستار عن اسمه، وهذا يعطي مؤشر أن الصناعات العسكرية تتطور، وأن التحذيرات وتهديدات السيد القائد حفظه الله كانت الآن بدأت تنفذ حينما قال هناك صناعات عسكرية مفاجئة لا يستطيع العدو أن يدرك ماذا ستحدث، أن يأتي بعد العملية بأقل من 12 ساعة قرار حظر الطيران أو حظر الجوي على العدو الصهيوني. تالي كانت تلك العملية هدد العدو الصهيوني بأنه سيرد وستكون 7 أضعافه. قابله أيضا رد يمني من القوات المسلحة، مجرد الرد الصهيوني سنزلزل بني إسرائيل أو سنزلزل إسرائيل بضربات قوية. أتت الأحداث متسارعة، العدو نفذ عملياته العسكرية ضد الأهداف المدنية والحيوية،
نعم،
وكلها تصاغ أو تضم إلى جانب الإجرام، لم يستهدف قوة عسكرية. و العالم يوم أمس يستنكر جريمة إسرائيل، لم يضرب معسكر ولا وحدة عسكرية ولا لم يستهدف قواعد صاروخية، وإنما استهدف منشآت حيوية تمثل رافد اقتصادي للبلد وللمواطنين، المصانع الأسمنت، الميناء الحديدة المحمي بالقانون الدولي وبموجب قانون ستوكهولم. ما طالته العدو الإسرائيلي حاول يظهر نفسه يوم أمس أنه بطل حينما أعلن أن تحرك الطيران ووصول الطيران، والعالم وصنعاء وسكان صنعاء والجمهورية كلهم في الأسطح يراقبون الطيران الإسرائيلي ماذا سيفعل. بدأ بالضربات في شمال صنعاء، وشاهدنا أنه كان يهدف إلى استغلال أو ضرب الصهاريج الوقود، هو يريد أن تحدث نوع من الحرائق والدخان حتى يقول أنني ضربت حول صنعاء وطوق صنعاء بالدخان. هذه الضربات اللي فيها جاءت بعدها مباشرة الرد اليمني والقاسم والقاتل، كان من بلسان السيد الرئيس من القوى المسلحة أننا سنزلزل إسرائيل بالرد اليمني. منذ أن بدأ الطيران الإسرائيلي يهاجم صنعاء كان أكثر من 5 مليون كلهم في الملاجئ.
ارتكب جيش الاحتلال مجزرة دامية في مدينة غزة بعد قصفه مطعما شعبيا ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شهيدا وإصابة العشرات. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,600 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 118,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وكان الاحتلال قصف مدرسة أبو هميسة للنازحين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى ارتقاء وإصابة العديد من الشهداء، فيما استهدفت مخيما في دير البلح وسط القطاع ومنزلا بخان يونس في جنوبه. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده جراء تعرضهم لانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين بقوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح في رفح، موضحة أن مقاتليها استدرجوا القوة إلى عبوات معدة مسبقا تم تفجيرها فور وصول الجنود إلى الموقع. في سياق متصل أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق رفح بقذيفتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الكيان. أصدرت 6 دول أوروبية بيانا مشتركا بشأن إعلان الاحتلال توسيع الحرب في غزة واحتلال القطاع والبقاء فيه، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا. بيان لكل من أسبانيا والنرويج وإيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإيسلندا اعتبر أي تصعيد عسكري إضافي في غزة قضية ستفاقم الوضع الكارثي بالنسبة لأهالي القطاع، مضيفا أن الهجمات ستهدد حياة الأسرى الإسرائيليين أيضا. ودعا البيان كيان الاحتلال إلى رفع الحصار عن غزة، واصفا ما أعلنه الكيان بأنه تجاوز جديد للحدود من قبل تل أبيب. اعتبرت منظمة العفو الدولية مساعي كيان الاحتلال لترحيل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة جريمة حرب، وطالبت المنظمة كيان الاحتلال بالتخلي فورا عن أي خطط للضم والترحيل القسري لسكان غزة، مشددة على أن حكومة الكيان تستخدم قضية الأسرى ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الأهالي في القطاع. يشار إلى أن تسريبات من داخل كيان الاحتلال ذكرت أن تل أبيب صدقت على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل. أكد مصدر باكستاني مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات جراء ضربات للجيش الهندي طالت عدة مواقع في البلاد. وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أعلن إسقاط دفاعات بلاده 5 مقاتلات عسكرية هندية ومسيرة واحدة، لافتا إلى أسر عدد من الجنود الهنود خلال العمليات. في غضون ذلك، قالت الشرطة الهندية أن القصف الباكستاني على الشطر الهندي في كشمير تسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين، وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين بعد هجوم أدى إلى مقتل عدة أشخاص بالشطر الهندي من كشمير لتتهمان نيو دلهي إسلام آباد بضلوعها فيه. تعرضت قاعدة فلامينغو، أكبر قاعدة بحرية في مدينة بورت السودان السودانية، إلى هجوم بالمسيرة شنته قوات الدعم السريع. مصادر بالجيش السوداني أكدت أن قوات الدعم السريع واصلت هجماتها لليوم الرابع على المدينة التي تعتبر المقر المؤقت للحكومة السودانية، مشيرة إلى استهداف المطار ومنشآت نفطية ومعامل كهرباء وبنى تحتية أخرى. وتؤكد المصادر أن الجيش تصدى للهجوم وسط دوي انفجارات متتالية مصدرها شمال المدينة. من جهته، توعد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وحدات الدعم بالرد على هذه الهجمات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد وإصابة العشرات بمجزرة جديدة للاحتلال بقصفه مطعما شعبيا في مدينة غزة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والاحتلال يقر بمقتل 4 من جنوده جراء العملية. مقتل وإصابة العشرات جراء هجمات للقوات الهندية على عدة مناطق في باكستان. شكرا وإلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك أنا يا إلهي ما عبدت سواك قدست ذاتك واتبعت هداك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك فإذا صيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك وبحسب يا الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سلاك أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك ما كان الورى لولاك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. قصص من الحياة تأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 7:30 عند 7:00 41 من هدي المنبر الحسين. الثامنة تماما ونشر أخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار في الساعة 8:10 تأتيكم السياحة الغذائية في إيران. من أخلاق السبتين في الساعة 8:35 الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم في الساعة 8:41. عشرة الكرامة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 8:46، 9 تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. حدث وحوار المباشر عند 9:15 في الساعة 10 تماما، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشر إخبارية أخرى. ألوان وظلال عند 10:10، بعدها تأتيكم لآلئ ودرر، وعند 11 تماما حصاد المساء. فلسطين اليوم عند 11:20، وبعد هذا البرنامج تأتيكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم مستمعين الكرام، إلى اللقاء.
قصص من الحياة.
كنت لسنين طويلة أصوم كسائر الناس أو كمعظمهم، أمسك عن الأكل والشرب وسائر المشهور من المفطرات، لكني لم أكن أعلم أنني لست من الصائمين. قال ذلك لصاحبه والمرارة تطفو على كلماته وتثير في صاحبه الأسى أو الشفقة. أراد صاحبه أن يسليه عما يحس به من ألم ومرارة، ولكن الرجل قاطعه بالقول: لم أقصد مما قلت طبعا مواساتك لي، صحيح أني نادم على ما ضيعت من عمري في صوم غير الصائمين، ولكن ما قلته مقدمة لأحدثك عن نعمة ساقها لي ربي، فإذا عرفت كنها ما قلت أدركت عظمة هذه النعمة. كان من الطبيعي أن تثير هذه الكلمات المزيد من الرغبة في التعرف على هذه النعمة، فسأله صاحبه: وما تلكم النعمة؟ كان الرجل ينتظر هذا السؤال، فأجابه بلهجة ملؤها الرضا هذه المرة وليس المرارة، قال: الحمد لله، بالأمس أحسست وللمرة الأولى لذة الصوم. وشعرت بأنني قد التحقت بركب الصائمين. كان جواب هذا الصائم مفتاحا لسؤال آخر أو أكثر طرحه صاحبه عليه. قال له: ما الذي جعلك تشعر أولا بأنك لست من الصائمين؟ ثم ما الذي جعلك تعرف بأنك التحقت بركبهم؟ وكيف أحسست بلذة الصوم؟ قطع الرجل على صاحبه سيل أسئلته ليقول، وابتسامة وديعة تعلو شفتيه: صبرا يا أخي لأجيبك على أسئلتك تباعا، وإلا خانتني الذاكرة ونسيت شطرها. حسنا، عفوا، أجبني أولا عن أول الأسئلة، كيف عرفت أنك لست من الصائمين؟ إن لذلك قصة من قصص الحياة أيها الصديق. لقد عرفني بذلك أحد الصائمين حقا، إنه زميلي في الدائرة الحاج حسن. كان التعب قد استولى علي في ضحى يوم رمضاني، قضيت كامل ليلته في المجالس الرمضانية، لم أستطع أن أقوم بشيء من أعمالي، لقد غلبني النعاس وساقني إلى نوم عميق على الكرسي خلف طاولة عملي التي تناثرت عليها الملفات وقد تأخر أوان إنهاء دراستها. عندما انتبهت من نومي فاجأني منظر الطاولة، فقد رأيتها هذه المرة مرتبة بالكامل وعلى أحسن هيئة. تفجر في بدلا من الرضا والارتياح والامتنان تجاه من رتبها غضب عارم، وأنت تعلم كم أنا شديد في انفعالي. لا أدري لماذا أحسست بأن الحاج أراد بفعله هذا تأديبي وليس تقديم خدمة لي. إن الغضب يعمي عن الحق حقا. لم أتمالك نفسي وطفخت أصرخ في الحاج حسن، أما هو فقد كان يتابع عمله بهدوء. كم أنا نادم على الكلمات الجارحة التي صببتها عليه صبا. قلت له فيما قلت: إنك تتعمد إهانتي، تريد أن تشعرني بأنك أفضل مني، لكن مثل هذه الأمور لا يصدر إلا عن ضعاف النفوس. وتابعت إطلاق مثل هذه الكلمات والحاج مطرق بوجهه على الملفات يتابع عمله بهدوء دون أن يرد علي بشيء، حتى تعبت من الصراخ ولذت بالسكون. فقال: ليس الأمر مثل ما تتصور يا أخي، لقد وجدتك متعبا فأحببت أن أعينك بعض الشيء. كنت أتوقع أن يرد على كلمات الجارحة بمثلها أو ببعضها، لكنه لم يفعل واكتفى بهذه الكلمات القليلة وتابع عمله بصمت حتى انتهى وقت الدوام الرسمي، فقام مودعا وذهب دون أن أجيبه. سيطر علي الذهول مما جرى، أردت أن أقوم بالمتأخر من عملي بعد أن سكن غضبي. أخذت الملفات التي أمامي فهالني ما رأيت، لقد كان الحاج قد أكمل العمل فيها، ولو كان يريد تأديبي أو إهالتي لاكتفى بترتيب الملفات ولم يقم بإنجاز العمل فيها. قلت ذلك في نفسي وتملكني الندم على إساءة الظن به وما صدر عني تجاهه، واستمر الندم يتفاعل في قلبي إلى اليوم التالي. عندما ذهبت في اليوم التالي إلى محل عملي كان الاضطراب مستحوذا علي، فأنا مذبذب بين رغبة أحسها في داخلي للاعتذار من صاحبي وبين كبر مزمن في نفسي كان يوسوس لي. كيف تعتذر منه؟ اعرض عن الأمر كله أفضل، إنك لم تعتذر من أحد إلى اليوم، فلا تذل نفسك، يكفيك ما شعرت به من ندم طوال هذه الساعات. قطع حبل هذا الحديث النفسي سلام الحاج حسن الذي أردف سلامه بالقول: أعتذر منك يا أخي على ما جرى بالأمس، فالله يشهد أنني لم أقصد إهانتك، إنما جرى هو مجرد سوء فهم. شعرت بالصدق في كل كلمة من كلمات صاحبي، لم أكن بحاجة لسماع توضيحاته، فقد علمت أني أولى بالاعتذار منه، فقطعت كلامه سائلا: لماذا لم ترد على كلمات الجارحة بالأمس وصبرت عليها وقد علمت بأنها ظلم لك وأني أولى بها منك؟ أجابني الحاج بلهجة الصدق نفسها: لعل صبري كان سيطفح لو لم يكن ما وقع قد وقع في غير شهر رمضان ولم أكن صائما. لقد صبرنا الصوم عن الاستجابة لرغبة نفس العارمة في الرد، وقنعت بأن غضبك ناتج عن مجرد سوء فهم وليس عن قصد إيقاع الظلم عليه. استرسل الحاج حسن في توضيحاته الودود، فقمت إليه لأقبل رأسه معتذرا، وعندها شعرت بلذة روحية لم أعهدها في نفسي أبدا. كانت المرة الأولى التي أعتذر من إنسان، والمرة الأولى التي أشعر فيها بلذة هذا الصوم الذي جعلني أتغلب على ما في من كبر مزمن.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو جهاد النفس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تتناهى قدرته ولا تنقص حكمته ولا تضيق رحمته. أحمده كما أمر وأعتصم به مما زجر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء ووارث كل حي، وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أكرم سفرائه وسيد أنبيائه صلى الله عليه وآله خلفائه من بعده، وأمناء الله على عهده. عباد الله، اتقوا الله ولتكن قلوبكم عامرة بذكره راجية لرحمته وعفوه، ولا تجعلوا للإحباط واليأس إلى أنفسكم سبيلا. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أقل ما يلزمكم لله سبحانه وتعالى أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. فطرة الإنسان تدفعه للإحسان لمن أحسن إليه، هذا أمر فطري. وعقل الإنسان يوجب شكر المنعم، فإذا أنعم أحد على الإنسان بشيء فإن العقل يوجب شكر المنعم. وقبيح عقلا ومستنكر وجدانا أن يقابل الإنسان المحسن بالإساءة والمنعم بالجحود، والأشد قبحا أن يستخدم الإنسان الإمكانات التي أنعم بها أحد عليه يستخدمها في الإساءة له. أنعم عليك بشيء وأنت تستخدم ذلك الشيء ضده وفي الإساءة إليه. هذا المبدأ يجب أن يكون حاضرا في نفس الإنسان في علاقته مع خالقه جل وعلا. الإنسان يعيش بنعم الله، وجوده نعمة من الله، كل ما عند الإنسان هو من عند الله. ولذلك على الإنسان أن يشكر الله على نعمه، لا أن يجحد هذه النعم، والأسوأ من ذلك أن يستخدم هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه في معصية الله سبحانه وتعالى. أقلا، إذا أردت أن تعصي الله البعيد فلا تعصه بالنعم التي أنعم بها عليك. طيب، إذا قرر الإنسان أن لا يعصي الله بالنعم التي أنعم بها عليه، هل عند الإنسان شيء من غير نعم الله؟ ليس عندك شيء آخر، كل ما عندك من الله، أنعم الله تعالى به عليك. جوارحك هذه العين التي تعصي بها ربك من خلال نظرة الحرام. من أعطاك قدرة البصر؟ من أعطاك هذه العين؟ يدك، قدمك، غرائزك، إمكاناتك، كل شيء هو من عند الله، فكيف يسمح لك وجدانك وعقلك أن تقابل الله تعالى بالمعصية من خلال النعم التي أنعم بها عليك؟ لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يلفت نظر الإنسان: أقل ما يلزمكم لله سبحانه. إذا كل شيء أنتم ما بتسووا لله، لكن أقلا ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. هناك رواية تنقل أن أحد العصاة جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه أن يعظه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اعمل خمسا واعصي الله ما شئت. تريد تعصي ما في مشكلة، بس راعي خمس ضوابط. قال الرجل: ما هي؟ قال: اخرج من ملك الله واعصي الله ما شئت. تريد تعصي الله لكن خارج ملكه وليس في ملك الله. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل، وين يطلع الإنسان عن ملك الله؟ هات الثانية. قال عليه السلام: لا تأكل من رزق الله واعصي الله ما شئت. بتعصي الله بس لا تأكل من رزقه. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل، إذا ما يأكل من رزق الله من وين يأكل يعني؟ ما في مصدر آخر. هات الثالثة. قال عليه السلام: ابحث عن مكان لا يراك الله فيه واعصي الله ما شئت. أقلا إذا تريد تسوي معصية انخش، توارى في مكان اللي الله ما يشوفك. في مكان، هل هناك مكان يبعد عن نظر الله سبحانه وتعالى؟ قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. هات الرابعة. قال عليه السلام: إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك. ادفع ملك الموت عن نفسك واعص الله ما شئت. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. هات الخامسة. قال: إذا جاءك الملكان الموكلان ليأخذاك إلى النار فلا تطعهما. امتنع، لا تروح وياهم إلى النار. قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. فقال الإمام عليه السلام: إذا كنت غير قادر على ذلك كله فكيف تعصي الله؟ لذلك على الإنسان أن يتوقف وأن يتأمل وأن يفكر تجاه أي داع من دواعي المعصية. وهناك مسألة أخرى جديرة بالاهتمام، هذه النعم التي أعطاك الله إياها في هذه الدنيا إنما هي جزء بسيط ضئيل قليل جدا من النعم الكبيرة التي ادخرها الله تعالى لك في الآخرة. هذه النعم اللي عندك اللي تشوفها في الدنيا، هالأموال، هالثروات، هالإمكانات اللي تشوفها على أعلى مستوى في الدنيا، ما هي إلا شيء يسير من نعم الله تعالى المعدة لك في الآخرة. الله جابك في هالدنيا حتى يرى مدى تأهلك وجدارتك بتلك النعم الكبيرة في الآخرة. كيف تتصرف مع النعم هنا في الدنيا؟ إذا تصرفت مع هذه النعم في الدنيا بشكل جيد أقلا لم تستخدمها في معصية الله، فإنك تثبت استحقاقك وجدارتك وأهليتك لتلك النعم الكبيرة العظيمة في الآخرة. كل ما في هذه الدنيا نعم محدودة، نعم قليلة ومؤقتة. الله سبحانه وتعالى يقول لك أيها الإنسان، أرأيت هذه النعم في الدنيا اللي أنت ترتاح لها وتحبها وترغب فيها؟ ترى في نعم أكبر منها أضعاف مضاعفة في الآخرة في الجنة، بس أنت أحسن التصرف في هذه النعم في الدنيا. فأنت هنا في مقام الاختبار والامتحان، وعليك أن تختار، هل من عاقل يفوت على نفسه تلك النعم العظيمة الكبيرة؟ الله سبحانه وتعالى يتحدث عما أعده في الآخرة من نعيم لعباده. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم الخيرات في الآخرة أصلا ما تقدر تتصورها أنت، وحياة هناك مستمرة دائمة. فقط المطلوب منك أن تأخذ كرت لدخول الجنة. ما هو الكرت؟ أن تثبت استحقاقك وجدارتك بتلك النعم الأكبر، تجنب المعصية، تجنب معاصي الله تعالى في الدنيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تقي يجتنب المعاصي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مطلوب منك بس شوية تواجه شهوات نفسك في هذه الدنيا حتى تنال النعم واللذات الأكبر الدائمة المستمرة في الآخرة، هذا النعيم العظيم في الجنة. ما هو المطلوب؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيما روي عنه: لن يحوز الجنة إلا من جاهد نفسه. الجنة ما فيها أي عناء ولا أي مشكلة، لا يمسهم فيها نصب. على الإنسان كلما دعته نفسه لمعصية لذنب أن يضع هذه الحقيقة أمام عينيه، فلا يفوت على نفسه ذلك النعيم الكبير المقيم الدائم من أجل شهوات زائلة محدودة في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا من المؤهلين لدخول الجنة. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم وفقنا لمجاهدة أهوائنا وشهواتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تسألي أنت من تأتي. Thank you. انتظار واحتشامك قول الله فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثلما فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثلما
ساعتنا تشير إلى الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى في 4 مجازر للاحتلال في غزة خلال 24 ساعة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والكيان يقر بمقتل 4 من جنوده بالعملية. اعتقال 13 فلسطينيا إثر حملة دهم وتفتيش لجنود الاحتلال في الضفة الغربية. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أكد ارتكاب الاحتلال 4 مجازر بحق سكان القطاع خلال 24 ساعة، لافتا إلى استهدافه مدرستين للنازحين وسط القطاع وسوقا شعبية في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,600، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 118,800 منذ بدء العدوان عام 2020.